بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى درسنا في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. في هذا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى توقفنا في ما مضى عند الكلام على الباب الرابع من هذا الباب، وهو في الفرائض والمواريث، وتقدم معنا الكلام على المسألة الأولى والثانية، وتوقفنا عند المسألة الثالثة وهي أقسام الورثة، بل قرأناها وقرأنا المسألة الرابعة وهي أقسام الورثة باعتبار الإرث. أما أقسام الورثة فقد تقدم الكلام عليه، وتوقفنا عند قولهم وجملة أصحاب الفروض 21، والفروض المعينة لأصحاب الفروض 6، أي الفروض المعينة أي التي عينها وذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأصحاب الفروض من له فريضة في كتاب الله جل وعلا محدودة، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي 6، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ومن أهل العلم من يقول على سبيل التقريب النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. أولا أصحاب النصف وهم 5، أولا الزوج عند عدم الفرع الوارث، ذكر عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره، فالزوج عند عدم الفرع الوارث، أي سواء كان الفرع الوارث ذكرا أو كان الفرع الوارث أنثى، أي كان للزوجة ولد أو كان لها بنت من الزوج أو من غيره. الثاني البنت عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وانفرادها عمن يعصبها من إخوتها، أي أنها ترث بهذين الشرطين، عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها أي الإناث، وعند انفرادها عمن يعصبها من إخوتها أي الذكور. الثالث بنت الابن عند عدم المشارك والمعصب والفرع الوارث، كذلك هي من أصحاب الفروض بهذه الشروط، عند عدم المشارك والمعصب والفرع الوارث، فالزوج يرث النصف عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، والبنت كذلك ترث النصف عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، لأنها إن شركت مع إحدى أخواتها ينتقل نصيبها إلى الثلثان أو إلى الثلثين، أو انفرادها عمن يعصبها من إخوتها، لأن عند وجود الأخ تصير عصبة معصبة بالغير، تكون عصبة بالغير أي مع تكون عصبة بأخيها، فأخوها يعصبها. الثالث بنت ابن عند عدم المشارك والمعصب والفرع الوارث، كذلك ترث النصف عند عدم المشارك أي من أخواتها، والمعصب من إخوانها أو بني أعمامها ممن هم في طبقتها، أو إن احتاجت إلى من هو أنزل منها طبقة لأنه يعصبها كذلك إن احتاجت إليه. والفرع الوارث، الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، لأنه بوجودها أو بوجود الفرع الوارث تكون محجوبة. الرابع الأخ الشقيق عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث والأصل الوارث عند عدم المعصب، لأنه بالمعصب يصير عصبة لا يكون من أصحاب الفروض، وعند وجود المشارك ينتقل فرضه من النصف إلى الثلثين، وعند وجود الفرع الوارث يحجب مطلقا، وعند وجود الأصل الوارث وهو الأب فإنه يحجب مطلقا، والجد على الصحيح كذلك يحجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، أي أن الجد يحجب الإخوة سواء كانوا الأشقاء أو كانوا لأب. الخامس الأخت لأب عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث، الأخت لأب عند عدم المعصب أي الذي يعصبها، لأنه بوجوده تصير من أصحاب العصبات لا من أصحاب الفروض، والمشارك لأن بوجوده تكون لا تكون من أصحاب النصف بل تكون من أصحاب الثلثان، تكون من أصحاب الثلثين. والفرع الوارث لأن وجوده يحجبها، والأصل الوارث كذلك كالقول في الأخ الشقيق. والأخ الشقيق والأخت الشقيقة لأنهم يحجبونها لأنهم أقوى منها، وإن اشتركوا من حيث الجهة ومن حيث الدرجة، إلا أن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة من حيث القوة أقوى منها فيحجبون بهذا أو لهذا المعنى، لأن قوتهم لأنهم من حيث القوة أقوى من الأخت لأب. هؤلاء أصحاب النصف. ثانيا أصحاب الربع وهم اثنان، الزوج يستحقه عند وجود الفرع الوارث كما تقدم معنا ذكرا كان أو أنثى، فإذا وجد للزوجة سواء إذا وجد للزوجة ولد أو بنت سواء كان من الزوج أو من غيره، فإن الزوج لا يرث إلا الربع. للآية قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصون بها أو دين. الثاني الزوجة، والزوجة تستحقه عند عدم الفرع الوارث كذلك ذكرا كان أو أنثى سواء كان من الزوجة أو من غيرها. ثالثا أصحاب الثمن، الزوجة فأكثر، ومعنى فأكثر الزوجة يعني سواء كان الرجل متزوج بامرأة واحدة أو بأكثر بثنتين بثلاث بأربع فإنهن يشتركن في الثمن، لكن متى؟ عند وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. ثالثا أصحاب الثمن، تقدم الزوجة فأكثر. رابعا أصحاب الثلثين أربعة، وهم أولا البنات، أي أن البنات يعني البنتان ثنتان فما فوق يرثن الثلثان بشروط. ما هي؟ قالوا عند عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه في حالة كونهن اثنتين فأكثر، في حالة كونهن اثنتين فأكثر، كونهن جمعا أي إذا كنا ثنتان فأكثر فإنهن يرثن الثلثان، يرثن الثلثين بشرطين. الشرط الأول عدم وجود المعصب، عدم وجود المعصب، وهو ولد الميت. الشرط الثاني أن يكون اثنتين فأكثر، أن يكون اثنتين فأكثر، فهن يرثن الثلثين بهذين الشرطين. الثاني بنات الابن عند عدم المعصب، وهو ابن الابن، وعدم الفرع الوارث وهو الابن، وأن يكون اثنتين فأكثر، فبنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم المعصب، وهو ابن الابن، سواء كان أخوهن أو كان ابن عمهن إذا كان في درجتهن، إذا كان في درجتهن، وعدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. والمقصود ها هنا بالفرع الوارث الابن، وإلا الفرع الوارث يطلق على الابن وابن على الابن وابنه وإن نزل، لكن ها هنا المراد بالفرع الوارث الابن. لماذا هنا الابن؟ لأنه قد ذكر ابن الابن، فقالوا عند عدم المعصب وهو ابن الابن، ثم قيل والفرع الوارث. ولو عبر ها هنا فقيل وعدم وجود الابن لكان أحسن، لكان أحسن. لماذا؟ لما تقدم ذكره، لأن الفرع الوارث هو الابن وبنوه وإن نزلوا، الأبناء وبنوهم وإن نزلوا. الشرط الثالث أن يكون اثنتين فأكثر، أن يكون اثنتين فأكثر، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة ورثت البنات الثلثين. الثالث ممن يرث الثلثين الأخوات الشقائق، وكذلك بشروط أن يكون اثنتين فأكثر، وعند عدم المعصب لهما وهو الأخ الشقيق فأكثر، وعدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين. إذن الأخوات الشقائق يرثن الثلثين بشروط ثلاثة أيضا، أولها أن يكون اثنتين فأكثر، أن يكون اثنتين فأكثر. الشرط الثاني أن لا يكون معهم، أن لا يكون معهن معصب لهما وهو الأخ الشقيق، وهو الأخ الشقيق، لأنه إذا وجد صاروا من أصحاب العصبات، صاروا من أصحاب العصبات لا من أصحاب الفروض. والشرط الثالث عند عدم كذلك الفرع الوارث، وهم أولاد الميت وأولادهم وإن نزلوا، لأن هؤلاء إن وجدوا حجب البنات، يحجبن بوجود الفرع الوارث. الرابع الأخوات لأب، أيضا أن يكون اثنتين فأكثر عند عدم المعصب وعند عدم الفرع وعدم الفرع الوارث وعدم الأشقاء والشقائق. فالقول في الأخوات لأب كالقول في الأخوات الشقائق، إلا أن الأخوات لأب يزددن شرطا على الأخوات الشقائق، وهو عدم وجود الأشقاء والشقائق. لماذا؟ لأن وجودهم يحجب هؤلاء البنات لأب. لماذا؟ لأنهن أو لأنهم أقوى منها، لأنهم أقوى منهن درجة، أقوى منهن درجة، يعني اتفقا في الجهة واتفقا في الدرجة، ولكنهم من حيث القوة أقوى. الأشقاء أقوى من الإخوة لأب والأخوات لأب. لماذا؟ لأنهم يدلوا إلى الميت من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، بخلاف الأخوات لأب فإنهن يدلين أو يتوصلن إلى الميت من جهة واحدة وهي من جهة الأب. فجهة الأشقاء أقوى من جهة الإخوة لأب. الخامس أو خامسا أصحاب الثلث اثنان، وهم أولا الأم تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة والأخوات. الأم تستحق الثلث عند عدم الفرع الوارث، لقول الله تبارك وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فدلت الآية على أن الأم ترث الثلث بشرطين: الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة والأخوات. الثاني ممن يرث الثلث الإخوة لأم أيضا بشروط: أولها أن يكونوا اثنين فأكثر، أن يكونوا اثنين فأكثر، وعند عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين. لماذا؟ لأن بوجود هؤلاء يسقط الإخوة لأم، يسقط الإخوة لأم. وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد، لأنهم كذلك بوجودهم يسقط الإخوة لأم. إذن يرث الإخوة لأم الثلثين بشروط ثلاثة: أولها أن يكونوا اثنين فصاعدا أي فأكثر، الشرط الثاني عند عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثالث عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. سادسا أصحاب السدس سبعة، وهم الأب عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، الأب عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين. فالأب إذا وجد للميت ولد أو ولد ولد وإن نزل، فيرث الأب حينها، أبو الميت يرث حينها السدس. وما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وها هنا أولى رجل ذكر أبناء الميت وإن نزلوا، أبناء الميت وبنوهم وإن نزلوا. فالأب حينها يرث السدس، لقول الله تبارك وتعالى في الآية السابقة: وورثه أبواه فلأمه السدس. الثاني الجد عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، الجد عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين. كذلك الجد يرث، ذكر هاهنا شرط واحد والصحيح أنه يرث السدس بشرطين. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث كما تقدم الكلام في الأب عند عدم وجود الفرع الوارث، لأنه إذا عند وجود الفرع الوارث لأنه عند عدم الفرع الوارث يكون عصبة، يكون الأب إن وجد، فإن لم يوجد فالجد يكون عصبة ولا يكون من أصحاب الفروض. أما إذا وجد الفرع الوارث وهو ولد الميت وإن نزل، فإن الأب يصير من أصحاب الفروض فيأخذ السدس، وكذلك الجد يصير من أصحاب الفروض فيأخذ السدس، لكن بشرطين. الشرط الأول كما سمعتم ألا يوجد، الشرط الأول أن يوجد فرع وارث، الشرط الثاني عند عدم وجود الأب، لأن الأب إذا وجد حجب الجد به، يحجب الجد بالأب عند وجود الأب. لماذا؟ لأن درجة الأب مقدمة على درجة الجد، فالأب يكون حاجبا ومانعا للجد من الميراث إن وجد. إذن الجد يرث السدس بشرطين، أولها وجود الفرع الوارث، ثانيها عدم وجود الأب، وننبه هنا إلى أن المراد بالأب هاهنا أبو الأب، المراد بالجد هاهنا أبو الأب وإن علا. أما أبو الأم وإن كان جدا إلا أنه ليس من أصحاب الفروض، لأنه من ذوي الأرحام. والقاعدة عند الفرضيين أن كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى فهو من ذوي الأرحام، قال رحمه الله: الثالث ممن يأخذ السدس الأم عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجامع من الإخوة كما تقدم في الآية السابقة. نعم، الآية السابقة: ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. هذا دليل على أن الأب يرث السدس عند وجود ماذا؟ عند وجود الفرع الوارث، والأم عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجامع من الإخوة كما تقدم. الرابع: الجدة عند وجود الأم، الجدة عند عدم وجود الأم، أو الجدة التي أقرب منها. إذن الجدة ترث، ذكر هاهنا شرط واحد، والصواب أنها أن يذكر شرطان. الشرط الأول أن يقال الجدة، الجدة عند عدم وجود الأم، أو الجدة التي هي أقرب منها، فإنها ترث السدس، الخامس: بنت الابن عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. بنت الابن عند عدم المعصب، المعصب الذي هو ابن الابن، وعدم الفرع الوارث الذي هو الابن، إذا قيل وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، سوى صاحبة النصف، التي هي من؟ بنت الميت، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها. فإذا بنت الابن تأخذ السدس بشروط ثلاثة، أو يكون نصيبها السدس وفريضتها السدس بشروط ثلاثة. أولها عند عدم المعصب، وهو إما أخوها أو ابن عمها ممن هو في طبقتها، أو ابن ابن عمها، أو من كان في طبقته إن احتاجت إلى ذلك، لأن تكون من أصحاب العصبات حينها. وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، لأنه يحجبها، والمقصود يحجبها إذا كان ذكرا، سوى صاحبة النصف، أي إن كانت بنت، إن كانت بنت. وكذلك تحجب إن كان للميت أكثر من بنت، إن كان للميت بنتان فإن بنت الابن حينها تسقط، لا يكون لها نصيب. فإذا قولهم عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها يدخل فيه الذكر ويدخل فيه الجامع من البنات ثنتان فأكثر، إلا إن كان الفرع الوارث بنت واحدة فقط وهي التي ترث النصف، فإن بنت الابن ترث معها السدس تكملت الثلثين، تأخذ معها السدس تكملت الثلثين، فهي لا تأخذ السدس إلا معها. السادس الأخت لأب عند عدم المعصب وهو أخوها، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، كذلك الأخت لأب. إن كانت التركة مثلا بين بنت أو بين أخت شقيقة وبين أخت لأب، أخت شقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، تأخذ السدس تكملة الثلثين. السابع الأخ أو الأخت لأم عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل، وعدم الأصل الوارث من الذكور الوارثين، وعدم الأصل من الذكور الوارثين، وأن يكون منفردا الأخ أو الأخت لأم بشروط كذلك عند عدم الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث إذا وجد حجب هؤلاء. عدم وجود الأصل أيضا الوارث من الذكور الأب والجد وإن علا، فإنه كذلك يحجب الإخوة لأم والأخوات. وأن يكون كذلك أن يكون الأخ لأم أو الأخت لأم أن يكون يعني أن يكون ماذا منفردا، لأنه إذا كان معه غيره من الإخوة ذكرا كان أو أنثى فإنهم يرثون الثلثين، فإنهم يرثون الثلثين، فلا يكون معه أخ آخر لأنه حينها يرث الثلث مع أخيه أو أخته. فهذه خلاصة يعني خلاصة عاجلة كما يقال في أصحاب الفروض الستة التي حدها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك حدها وبينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.